بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هدوء إن شاء الله الأخوة بعد الصلاة، الله يثبت أو يبقى يراجع ما مضى من الدرس. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألتين من مسائل اتباع الجنائز، ما هما؟ الذي تبع الجنازة هل يجلس قبل وضعها، وما هو الذي تقدم معنا؟ أنه منهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة، حديث صحيح في الصحيحين، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. مسألة ثانية، عند واحد من المتأخرين يا عبد الناصر، أنت وصف لكن لا بأس، القيام لمن رأى الجنازة، وما هو الذي تقدم؟ قال أكثر العلماء أنه منسوخ لحديث علي، قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد. ما في ما حال وأمرنا بالجلوس؟ ها شاب. والصحيح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما بالأمر فهو ضعيف. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح، واللحد أولى. سيأتي الفرق بينهما. ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ويستحب حفو التراب من كل من حضر ثلاث حفيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر، والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات، والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. تضمن في هذا الفصل أو ضمن هذا الفصل أحكام الدفن والزيارة وما يتعلق. قال: أقول أما مواراة جيفة الميت هي الجثة في قبر بحيث لا تنبشه السباع ولا تخرجه السيول المعتادة، فلا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا. قال صلى الله عليه وسلم: اغفروا وأعمقوا وأحسنوا. أخرجه النسائي والترمذي وصححه، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيره، وفي خلاف في طرقه. روي منقطعا وروي بواسطة. نأخذ شيء من هذا الخلاف كما هو في أحاديث معلّة، لخص ذلك أحاديث معلّة ظاهرة الصحة للشيخ رحمه الله برقم 403. مدار الحديث على حميد ابن هلال، أخرج أولئك كلهم، ومداره على حميد بن هلال. فرواه عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وحماد بن زيد كل هؤلاء الأربعة السفيانان ومعمر وحماد رووا عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري وابن عيينة ومعمر بن راشد وحماد بن زيد يرون عن أيوب ابن أبي تميمة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر. وخالف هؤلاء الأربعة عبد الوارث ابن سعيد، فرواه عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر. من زاد؟ زاد أبو الدهماء بين حميد بن هلال وهشام بن عامر. ما حال زيادة هذا؟ تكون شاذة. عبد الوارث ثقة وخالف أئمة، أرجح منه عددا وصفة. ورواية حميد ابن هلال عن هشام منقطعة. قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت أبي يقول حميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر. حميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر. هذا الخلاف في أصحاب أيوب، أصحاب أيوب اختلفوا، بقي أيوب نفسه قد فولد. من تتمة الفائدة أنه رواه على هذا الوجه عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أيوب بن أبي تميم السختياني، وكذلك رواه سليمان بن المغيرة. تابع أيوب على هذا الطريق سليمان بن المغيرة. وخالفهما جرير بن حازم، فرواه عن حميد ابن هلال عن سعد بن هشام عن هشام بن عامر، خالفهما جرير عن حميد عن سعد بن هشام عن هشام، جعل بين حميد بن هلال وهشام بن عامر واسطة من سعد. ورواية أيوب وسليمان بن المغيرة أرجح بدون الواسطة مباشرة، وقد رجح ذلك أبو حاتم كما في العلل لولده، سئل عن هذا الحديث فقال قال جرير ابن حازم عن حمير بن هلال عن سعد بن هشام ورواه غيرهما. فقال بعد أن ذكر رواية أيوب وسليمان بن المغيرة ثم قال وأيوب وسليمان بن المغيرة أحفظ من جرير، وهكذا قال في المراسيل حميد لم يلق هشام بن عامر، يدخل بينه وبين هشام بن عامر أبو قتادة العدوي، ويقول بعضهم عن أبي الدهماء والحفاظ لا يدخلون بينهم أحدا. فإذا جاء في ذكر واسطة تارة أبو الدهماء وتارة سعد ابن هشام، وما جاء بدون واسطة أرجح، فما حال الحديث منقطع بين حميد بن هلال وهشام بن عامر. بقي جاء في سنن أبي داود عن رجل من الأنصار وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقام على القبر فجعل يقول للذي يحفر أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، ففي أمر بتوسيع القبر وإحسانه. فمعنى هذا الحديث الذي ذكره الشوكاني ثابت في ذلك الحديث، وأما هذا الحديث ذاته فهو منقطع، ولكن معناه ثابت في غيره، وهو حديث رجل من الأنصار الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. استدل الشوكاني بهذا الحديث على وجوب مواراة الميت، احفروا واعمقوا واحسنوا، ولم يستدل به على الاحسان وسيأتي. هنا نقل الاجماع انه لا خلاف في ذلك، وقد نقل الاجماع ايضا النووي رحمه الله انه فرض كفاية ان دفن الميت ومواراة جيفته فرض على الكفاية، وأدلة دفنه ومواراته كثيرة التي تدل على الفرضية. حديث علي رضي الله عنه لما مات أبوه كما في مسند أحمد وفي الصحيح مسند للشيخ رحمه الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فوارغ، اذهب فوارغ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة أبيه، وكان مشركا والمؤمن من باب أولى. أيضا في صحيح البخاري عن جابر في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم، أمر بدفنهم بدمائهم، فالدفن مأمور به. وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم
بالرجل الذي كان حديث عهد بعرس، فجاء وزوجته خارج البيت وفي البيت حية وكانت شيطانة فقتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. استدل به العلماء على أمره صلى الله عليه وسلم بالدفن، وأن دفن الميت ومواراة الميت فرض على الكفاية للأوامر الكثيرة بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشوكاني رحمه الله هنا: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، لا تنبشه السباع ولا تخرجه السيول المعتادة، أن يغلب على الظن أن السيل المعتاد لا يصل إليه ويخرجه. اختلف العلماء في إحسان القبر في حكمه وفي تعميقه، ما هو المقدار الذي يعمق إليه، وفي توسيعه ما هو القدر الذي يوسع إليه، ونأخذ شيئا من ذلك في كتاب أحكام المقابر الشريعة الإسلامية صفحة 37. بعد أن نقل أنه لا يجزئ وضع الميت على الأرض والبناء عليه، قال: إلا إذا تعذر الدفن ولم يمكن وتعذر الحفر. قال: صرح الفقهاء بأنه لا يجزئ دفن الميت على وجه الأرض والبناء عليه، أي يوضع على وجه الأرض ثم يبنى، بل الواجب هو الحفر أو وضع شيء من التراب أو حجارة كثيرة أو نحو ذلك مما يكتم الرائحة ويمنع السباع، فلا يكفي ذلك إلا إذا تعذر الحفر، وذلك لأنه خلاف السنة ولأن ذلك ليس بدفن. ثم ذكر أقوال العلماء في حكم إعماق القبر، وذكر ثلاث مذاهب: المذهب الأول مذهب عامة العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن إعماق القبر مستحب، وأن مجرد الحفر، يعني مجرد حفر حفرة وهي أقل ما يجزئ في القبر، واجب، وما كان زيادة على ذلك من إعماقه فهذا يستحب. واستدل بحديث هشام بن عامر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعماق: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. فظن حديث رجل من الصحابة: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوسيعه. والقول الثاني قول المالكية أن الأفضل والمستحب عدم إعماق القبر جدا، قالوا: بل يحفر بمجرد أو بمقدار الذراع، وذكر قولا ثالثا وهو القول بالوجوب والفرضية أن الإعماق فرض، وهو اختيار ابن حزم. ودليل حديث هشام بن عمرو وفيه الأمر، قال والأمر يفيد الوجوب. تقدم أن الحديث منقطع، وعلى هذا فالقدر الذي يجزئ في القبر لا شك بوجوبه، لأن الدفن فرض، وما زاد على ذلك من الإعماق يكون مستحبا. وأما مجرد ما يكفي لمواراة الميت أو إدخاله فهذا واجب. وقد تقدمت الأحاديث التي فيها الأمر بالدفن، ولا يمكن ذلك إلا بحفره. بقي زيادة التعمير والإعماق للقبر يكون هذا مستحبا كما قاله عامة العلماء. اختلفوا في حد الإعماق المستحب، ما هو الحد الذي يكون إعماق القبر عليه؟ القول الأول أنه يكون بمقدار قامة وبسطة يد، بمعنى أن يقوم رجل معتدل القامة باسطا يديه مرفوعتين إلى أعلى، فيكون بمقدار قامته مع بسط يده. وهذا مذهب الشافعي. وقال به بعض الحنابلة، قال به أبو الخطاب من الحنابلة أنه بمقدار قامة وبسطة لليد من رجل معتدل. قول ثاني أن مقداره نصف قامة، وإن زاد شيئا قالوا فهو حسن، كان يزيد إلى الصدر أو يزيد ولو إلى القامة، ولكن أقله نصف قامة. وهذا قول الحنفية. والقول الثالث أنه ليس لإعماق القبر حد معين، بل يشرع إعماقه بما يقتضيه الحال من كون الأرض رخوة أو صلبة، ومن كونه توجد سباع تستطيع النبش أو لا توجد. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو مذهب مالك، روي عن مالك. وهو ظاهر اختيار الشوكاني رحمه الله هنا، فإنه قال في قبر بحيث لا تنبشه السباع ولا تخرجه السيول المعتادة. وهذا أصح الأقوال. فليس في الدليل ما يحدد مقدارا معينا، ولكن يكون ذلك بحسب الحال. مثلا بلد الأرض فيه صلبة يشق على الحافرين جدا أن يكملوا القامة، وليس هناك سباع أو نحوها تنبش القبور، يحفرون ولو نقص عن القائمة. وفي أرض تكون رخوة سهلة الحفر، أو في أرض يخشى عليها من السباع، فهذا لولا أن يزيد القبر وأن يكون إعماقه أكثر. وإما قد يخفف في الإعماق كثرة الموتى، كان يكون الموتى كثير إما في حروب أو أمراض ونحوها مما يشق على الحافرين أن يعمقوا القبور جدا، فيكون بحسب الحال. وهذا كما سمعت هو مذهب أحمد والصحيح من مذهبه، وهو منقول أيضا عن الإمام مالك رحمه الله. وإما يستحب أيضا في القبر توسيعه، ويكون هذا التوسيع في عرضه بمقدار ما يسع من ينزل فيه للدفن. يوسع القبر بمقدار ما يسع النازل فيه لدفن الميت، كما في الحديث الذي تقدم، حديث رجل من الصحابة من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على حفرة القبر فجعل يقول للحافر: أوسع من قبل رأسه، أوسع من قبل رجليه. قال العلماء: والحكمة من التوسيع من قبل الرأس والرجلين أنه من جهة ظهره يجعل ضيقا شيئا حتى يمنعه من الانقلاب، ولذا ترى الناس يحفرون اللحد في كثير من الأحوال على حد سواء، فيحتاجون أن يصبوا ماذا؟ ترابا خلف ظهره، ولو جعل من خلف ظهره ليس محفورا كما هو من قبل رأسه ورجليه لكان ساندا لظهره أن ينقلب، وكان واسعا من قبل رأسه ورجليه، فيكون عملا بالسنة. فهذا ما يتعلق بحكم الدفن وإحسان القبر وإعماقه وتوسيعه. سيأتي إن شاء الله بقية مسائل.